والآن فهذا بيان موجز بأهم السمات التي يجب توافرها في المعلم أسوقها في المفردات التالية. يرغب الطلاب أن يروا في معلمهم خاصية الانسجام بين معتقده وقوله وبين قوله وسلوكه، وهذا الانسجام كثيرا ما يمتد ليشمل جوانب أبعد من هذا، وذلك بأن تنسجم الوضعية العامة للمعلم مع المنهج الذي يتفاعل معه ويعلمه للطلاب. وهذا يعني أن المعلم غير الملتزم بتعاليم دينه، وغير المتصف بالاستقامة، وغير المتحلي بالآداب العامة، يبدو في عيون طلابه متناقضة. الوداعة والرقة واللين أمور مهمة في شخصية المعلم، حيث إن السلطة التي يملكها في تنجيح الطلاب وترسيبهم تجعله موضع توجس وتخوف، والرقة والوداعة مما يخفف ذلك. الأناة والتريث وعدم التسرع في الإجابة على الأسئلة أو التسرع في حل النزاعات بين الطلاب، الثقة بالنفس والاعتداد بما يملكه من خبرة ومعرفة وما يحتله من مكانة. وإن الطلاب بحاجة ماسة إلى وجود من يثقون به، وثقتهم بأساتذتهم فرعا عن ثقة أساتذتهم بأنفسهم. والمعلم الجيد يثق بنفسه، لكنه في الوقت نفسه يعرف حدوده فيقف عندها، فلا تتحول الثقة بالنفس إلى كبر أو غرور أو تهور. الشجاعة الأدبية والتي تتمثل في قول الحق ونصح الطلاب ونقدهم، كما تتمثل في الاعتراف بأوجه قصوره فيما لا يحسنه من العلوم. وقد كان بعض السلف يقول: إذا أخطأ العالم كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. وسأل رجل ثعلبا اللغوي المعروف عن مسائل عدة، وكان يجيبه بقوله: لا أدري. فقال له السائل متذمرا: وما الذي تدريه إذن؟ فقال ثعلب رحمه الله: يا هذا، لو كان لأمي مقابل كل مسألة لا أعرفها بعرة لصارت غنية. ومن أهم تجليات الشجاعة الأدبية التراجع عن الخطأ، وحين يتراجع المعلم عن خطأ علمي وقع فيه فإن منزلته ترتفع عند طلابه وتزداد مصداقيته وتعظم درجة الثقة بعلمه. من الصفات التي يتوقعها الطلاب في معلميهم المواظبة على التعلم والاستمرار في اكتساب المزيد من المعرفة، إذ إن اللمعان والبريق المعرفي من أكثر الأشياء التي تجذب الناس نحو المثقفين، ومنهم بالطبع المعلمون. واستمرار البريق يحتاج إلى استمرار الاطلاع على الجديد. تجديد المعارف المتقادمة، حيث إن في التراث الكثير الكثير من الفوائد والحكم والمفاهيم والمعلومات النفيسة، ونظرا لتقادم لغتها أو بسبب تطور الذائقة الثقافية لدى الناس فإنها تهمل وتنسى. ومهمة المعلم أن يعيد عرض تلك الكنوز بلغة معاصرة ويعيد دمجها في الثقافة السائدة. ويتوج كل هذه الصفات الكريمة التوازن العام لشخصية المعلم، وذلك التوازن هو الذي يجعل كل صفة من الصفات السابقة تنتهي عند حدود بعينها، فالشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، والفضيلة وسط بين رذيلتين. إذ إن من السهل أن تتحول الشجاعة الأدبية إلى نوع من الوقاحة والاستخفاف بالآخرين، كما أن من السهل أن تتحول إلى نوع من الاعتراف المبالغ فيه بالقصور والضعف. والرقة الزائدة قد تجعل المعلم يظهر بمظهر المسكنة والانسحاب من المواقف الصعبة وهكذا. رابعاً، يقوم المعلمون بنقل عقائد الأمة وتراثها إلى أذهان الطلبة ومشاعرهم، كما يقومون بإطلاعهم على المعارف الحديثة في تخصصاتهم. وهذه العملية شاقة وحساسة، وحتى تؤتي ثمارها المرجوة فإنها تتطلب وجود المعلم القدوة الذي يجسد القيم والمفاهيم والمبادئ الإسلامية في سلوكه، كما تتطلب وجود علاقات حميمة بين الأساتذة والطلاب. ومن تلك العلاقات يتشرب الطلاب كل الرموز والمعاني التي يرغب المعلم في إيصالها إليهم، وكل المفاهيم والدلالات التي صممت المناهج لإيصالها. في أجواء الود والاحترام تتجاوز العلاقات تفاهم عقل مع عقل إلى تناغم روح مع روح. وقد قالوا قديما: العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. شبابنا بحاجة ماسة إلى قدوة، حيث إن كثيرا من المعاني السامية والإنجازات العظيمة تكون بعيدة عن الخاطر، أو ينظر إليها الإنسان على أنها أشياء لا يمكن تحقيقها حتى ترى مشخصة مجسدة في سلوك إنسان. إن الأطفال يتعلمون معنى الحياة من خلال تشبههم بالكبار أكثر من تعلمهم من خلال الكتب المدرسية أو من خلال استماع الإرشادات والمبادئ الأخلاقية. وهذا ما يمكن استشفافه من أن الله جل وعلا لم ينزل الكتب على الأمم لتمضي على هديها، وإنما أوحاها إلى رجال تتجسد الرسالة التي تحملها تلك الكتب في أخلاقهم وسلوكاتهم وعلاقاتهم. وقد قال الله جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بمن سبقه من الرسل فبهداه مقتده، وأمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حين يتخذ الطالب من أستاذه قدوة فإنه يتأثر في أمور كثيرة جدا، من أهمها نظرته لحدود الفضيلة والرذيلة والاستقامة والانحراف والنجاح والإخفاق، كما يتأثر في طريقة الكلام والتفكير، وفي نظرته إلى الجد والهزل والفراغ والعمل، وفي مسائل العادات والتقاليد والأزياء وما شاكل ذلك. وهذه الأمور تشكل جوهر حياة الإنسان. وهذا كله يلقي علينا معاشر المعلمين مسؤولية خاصة. في كل مؤسسة تعليمية هناك منهجان: منهج مكتوب يتجلى في المقررات الدراسية وما يقوله المعلمون في الفصول، ومنهج غير مكتوب يتجلى في سلوكات الإداريين والمعلمين وأوضاعهم وعلاقاتهم بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع الطلاب. وهذا المنهج المستتر أقوى تأثيراً في الطلاب من الكلام المسطور في طيات الكتب. يقول الغزالي رحمه الله: على المعلم أن يكون عاملاً بعلمه، فلا يكذب فعله قوله، لأن العلم يدرك بالبصائر، والعمل يدرك بالأبصار، وأرباب الأبصار أكثر من أرباب البصائر. فإذا خالف العمل العلم منع المعلم الرشد وسخر الناس منه. لا يمكن أن يكون المعلم قدوة إذا لم يلتزم بالفرائض ويبتعد عن المحرمات، كما لا يمكن أن يكون قدوة حين يشعر طلابه أن غيابه عن دروسه صار عادة له، وكذلك حين يستخدم لغة التهديد والشتم والاستهزاء، كما لا يمكن أن يكون قدوة إذا لم يعامل طلابه بالعدل أو أظهر لهم نزعة عنصرية أو قبلية أو أظهر لهم حرصه الشديد على المال والجاه. قد قالوا قديما: إن ثوب العالم أبيض يظهر عليه أي شيء أسود. وهكذا فالعيون مفتوحة على كل حركة من حركات المعلم، وعليه أن يكون على وعي بذلك. إن جوهر شخصية المعلم لا يتجلى في شيء كتجليه في علاقاته مع طلابه وتلاميذه. وأود هنا أن أسلط الضوء على هذه القضية عبر الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى: إن تراثنا غني في علاقة الشيوخ بطلابهم بصور الرحمة والشفقة والإحسان. فقد كان كثير من علمائنا ومعلمينا يعلمون الواحد من طلابهم وكأنه واحد من أبنائهم، وكانوا يذكرون ذلك في كتبهم التربوية حتى تتأصل القضية وتتقعد. يقول ابن جماعة: وينبغي أن يعتني المعلم بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو منه إنسان وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره قدر الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. والحقيقة أن أجواء الدفء والاهتمام التي يشيعها المعلم الوالد شرط أساسي لنمو ذكاء الطلاب ومعارفهم وأخلاقهم على النحو المطلوب. ويأتي الاهتمام بالوضع المادي للطالب والاهتمام بمتطلبات الدراسة الأساسية في رأس قائمة الأولويات، حيث إن ذلك أفضل وسيلة لإشعار الطالب بحب الأستاذ وشفقته. يقول الإمام أبو يوسف القاضي: أنبه طلاب أبي حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى: توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى خياط أخدمه، فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيها، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب إلى الخياط، ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة لأسمع دروسه، فلما طال بي ذلك عليها قالت لأبي حنيفة: إن هذا الصبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي، أي من عملها في الغزل، فدعه يكسب دانقا كل يوم ينفقه على نفسه. فقال لها الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يا امرأة، إني أرى في ابنك عقلا، وما يدريك أن يأتي عليه يوم يأكل فيه الفالوذج بدهن الفستق، وهذه أكلة لم يكن يأكلها إلا كبار الأثرياء لندرتها وغلاء ثمنها. يقول أبو يوسف: فواظبت على مجلس أبي حنيفة، وفي أول يوم أتيته جلس معي حتى انصرف الناس، فدفع إلي صرة فإذا فيها 100 درهم، وقال لي: إلزم الحلقة، وإذا نفدت هذه فأعلمني. فلزمت مجلسه، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 100 أخرى، ثم كان يتعاهدني فما ترك لي حاجة إلا قضاها، فنفعني الله بعلمه. ولا حاجة بنا إلى تكملة القصة، حيث أكل أبو يوسف رحمه الله الفالوذج على مائدة هارون الرشيد بعد سنوات طويلة، وتذكر كلام شيخه أبي حنيفة. وقد أدركت صورا مشابهة لهذه الرعاية في علاقة بعض شيوخي مع طلابهم رحمهم الله وغفر لهم وأجزل لهم المثوبة والجزاء. وما زال عالم التعليم مطرزا بمثل هذه النماذج الرفيعة من المعلمين. وكثيرا ما تتجلى شفقة الأستاذ على طالبه في صبره على ما يبدر منه من تصرف غير ملائم أو كلمة نابية لا تليق. وقد حدث منذ عهد ليس ببعيد أن أحد الأساتذة الجامعيين دخل إلى قاعة التدريس، وكان الجو مشحونا جدا بسبب أحداث مؤلمة تمر بها البلاد، وتحدث الأستاذ قبل أن يبدأ محاضرته عن تلك الأحداث، مما أدى إلى انقسام الطلاب بين موافق للأستاذ ومخالف له. وفجأة وفي لحظة سادها الهدوء، قام أحد الطلاب وصرخ في وجه الأستاذ قائلا: أنت معتوه. ونتيجة لذلك ساد القاعة جو من التوتر الشديد، ووقف الطلاب إلى جانب الأستاذ لأنه أستاذهم، ولأن الطالب لم يكن على حق فيما فعل. وكان في استطاعة الأستاذ أن يأمر الطالب بالخروج من القاعة، ولو كان فعل لحظي بمساندة الطلاب، ولكنه قال للطالب: أنت على حق. وبعد فترة صمت أضاف المعلم قائلا: لأنك تعتقد أنني معتوه. وسرعان ما راح الطالب يبكي بدمع غزير. وهنا صرف الأستاذ الطلاب من القاعة، ثم دنا من الطالب ليقول له: إن ما فعلته لم يكن صائبا. وبعد ذلك ظل الطالب سنوات يحدث الناس عن ذلك الأستاذ، وكان يقول: إن موقفه مثل لي نقطة تحول من الظلام إلى النور. إنه الكرم الذاتي الذي لا يمكن للإنسان أن يقابله بغير العرفان والامتنان. ومنذ سنوات قليلة دخل مختل عقليا إلى روضة من رياض الأطفال في إحدى الدول الأوروبية، وجعل يطلق النار في كل اتجاه، ووقفت البنات الصغيرات يرتجفن ويصرخن خلف معلمتهن. فما كان من تلك المعلمة إلا أن وقفت بثبات تتلقى الرصاص بصدرها، فماتت وسلمت الصغيرات. إن هذه المواقف من المعلمين والمعلمات هي التي تسمو بمهنة التعليم، وتجعلها في المقام الأول بين وسائل الارتقاء بالأمم. الملاحظة الثانية تتعلق بموضوع الاحترام بين المعلمين والطلاب، وهي قضية ضرورية لمهنة التعليم، حيث يصعب بناء جسور الثقة بين الطرفين من غير قاعدة جيدة من التقدير والاحترام المتبادل. وينبغي أن يكون واضحا أن الاحترام ليس شيئا يورث، لكنه شيء يكتسب من خلال السيرة الذاتية للمعلم والطالب. وإذا نال المعلم الاحترام لأنه صاحب سلطة فقط، فالاحترام الذي ناله ليس حقيقيا، بل هو خوف من قبل الطالب على مصلحته ومستقبله. يجب أن يكون الاحترام الحقيقي هو مصدر كل سلطات المعلم، لا أن تكون سلطاته هي مصدر احترامه. إن استقامة المعلم وكفاءته وقدرته على ضبط انفعالاته وعدله بين طلابه وحفظ أسرارهم ودرجة المصداقية التي يتمتع بها، إلى جانب احترامه لهذا الكائن الذي ائتمنه أهله عليه، إن هذه الأمور هي التي تجعل المعلم موقرا ومقدرا في نظر طلابه. وسوف يزداد احترام الطالب لأستاذه إذا شعر بأنه يملك قدرا حسنا من الحساسية التي يجب توافرها لدى كل معلم، الحساسية التي تجعله يشعر بأزمات طلابه ومشكلاتهم من غير أن يطلع على جميع تفاصيل حياتهم. إنه بدقة الملاحظة وسعة الفهم يستطيع تقدير العوامل التي تدفعهم إلى النجاح والمعوقات التي تقف في طريقهم. ومن المهم دائما أن يتصرف المعلم على أنه كبير يتعامل مع صغار، فيتيح لهم المجال للتعلم منه في كل الظروف، بل قد يتظاهر بالجهل من أجل جعلهم يشعرون بأنهم يعرفون ما لا يعرف. قال عطاء: إن الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمع به وقد سمعته قبل أن يولد. إن إرسال الله جل وعلا الرسل إلى كل البشر مهما كانت ألوانهم وأوضاعهم وانتماءاتهم لدليل واضح جدا على أن بني الإنسان جميعا يملكون الاستعدادات الفطرية للتقدم والنمو والارتقاء، وقد نال كل واحد منهم قسطا من التكريم الإلهي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا كان الناس جميعا محتاجين إلى أن يتحلوا بخلق الاحترام والتقدير لبعضهم، فإن المعلمين محتاجون إلى ذلك الاحترام من أجل اكتمال معرفتهم بأحوال طلابهم، إذ إنهم من غير التقدير والنظرة الإيجابية للطلاب لا يستطيعون معرفة الطلاب الذين لا يبالون بأمر التعليم، كما لا يستطيعون معرفة الأفكار السلبية التي كونها عنهم طلابهم، ولا يدركون أيضا أن قدرات طلابهم في تحصيل العلم متفاوتة. وعلينا أخيرا معاشر المعلمين أن نعتقد أن احترام الإنسان يخرج أفضل ما لديه من إمكانات وطاقات، وهذا في الحقيقة ليس مقصورا على الإنسان، بل قد يمتد إلى الحيوان أيضا. فهناك ملاحظات كثيرة حول عمق العلاقة بين الحيوان ومدربه، وتلك الملاحظات وإن كانت تأخذ طابعا أسطورية، إلا أنها جميعا تشير إلى إدراك المدرب لقدرة الحيوان الذي يدربه. فهناك ملاحظات كثيرة حول عمق العلاقة بين الحيوان ومدربه، وتلك الملاحظات وإن كانت تأخذ طابعا أسطورية، إلا أنها جميعا تشير إلى إدراك المدرب لقدرة الحيوان الذي يدربه وإلى احترامه لحدود تلك القدرة، مما يؤدي إلى بناء جو من الثقة والتقدير المتبادل، وهذا بدوره يؤدي إلى نتائج مذهلة. الملاحظة الثالثة: إن أكثر ما يعكر صفو العلاقة بين المعلمين والطلاب هو موضوع التقويم، حيث إن كثيرا من الطلاب ولا سيما الكسالى منهم يشعرون أنهم مظلومون وأن أساتذتهم لا يعطونهم حقوقهم أو لا يمنحون لمسألة التقويم حقها من الدقة والإنصاف والعدل. والحقيقة أن الامتحانات بكل أشكالها عملية مكروهة لكل من المعلمين والطلاب، ولكن يبدو أنه لا بديل عنها، فنحن بحاجة إليها من أجل قياس مدى التقدم الذي يحرزه الطالب، كما أننا نستخدمها من أجل تحريض الطلاب على القراءة والمذاكرة المنهجية. ولست هنا بصدد توضيح نوعية الأسئلة التي تنمي الإبداع لدى الطلاب، وإنما أريد أن أقول إن من المهم جدا أن نبحث عن الأسلوب الذي يجعل من الامتحانات وسيلة لتنمية الطالب عوضا عن أن تكون وسيلة لتعويقه وتحطيمه. وكلما حاولنا أن تكون الامتحانات موضوعية كانت إمكانية الإنصاف والدقة في التصحيح أكبر وأشد. وعند توزيع نتائج الامتحان فهناك خطورة بالغة تترتب على طريقة نظرنا إلى تلك النتائج، فإذا نظرنا إليها على أنها وسيلة لتصنيف الطالب في وضعية نهائية فإننا نكون قد أعطينا كثيرا من الطلاب المسوغ لترك المدرسة، وبذلك نحطمهم بشكل نهائي. وهذا ما نشاهده في حياتنا التعليمية، حيث إن أعدادا غير قليلة من الطلاب يقررون ترك مدارسهم بعد ظهور نتائج الاختبارات. ولذا فإن من المهم أن يفهم كل طالب أن النتائج السيئة ليست إخفاقا وليست هزيمة لا نصر بعدها، وإنما هي مجرد مؤشرات غير جيدة. وحين نشرح للطالب أوجه التقدم في إجابته وما يمكن أن يفعله في المستقبل ليحصل على نتائج أفضل، حين نفعل ذلك فإن الوضع سيكون مختلفا. وبتعبير آخر، فإن علينا دائما أن نخلط التشجيع بالتقويم والتقويم بالتشجيع، ونزرع الأمل في وقت اليأس. وهذا ما نلمسه في كلمات قصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قصت عليه زوجه حفصة رضي الله عنها قصة رؤيا رآها أخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتعليقا على تلك القصة قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك. يقول أحد المعلمين: كان عندنا في المرحلة الثانوية أستاذان يسلكان مسلكين متضادين تجاه الامتحانات. أما الأول فكان يتخذ من تبليغنا بالنتائج وسيلة للسخرية والاستهزاء والتوبيخ والتجهيل، وكان يقول لأصحاب الدرجات الأكثر تدنيا: إنه من المستحيل على الواحد منكم أن ينال الثانوية، وإذا نالها فسوف يجد الإخفاق في طريقه أينما ذهب. وكان يستعرض أمام الطلاب الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها بعضهم، ويتخذ من عرضها فرصة لمزيد من التأنيب. وكان كثير من زملائنا يغيب عن الدرس الذي يوزع فيه الدرجات، وأعرف 5 تركوا الدراسة وانسحبوا من المدرسة بسبب تيئيس ذلك المعلم. أما الآخر فكان يعطينا النتائج عن طريق أرقام خاصة كتبناها على الإجابة، وكان يقول لنا دائما: إن هذه الامتحانات لا تقيس الإمكانات الحقيقية للطالب على نحو دقيق، وإن هناك طلابا كثيرين ينجحون في الحياة العامة نجاحا أعظم بكثير من النجاح الذي يحققونه أثناء الدراسة، لكنه في الوقت نفسه كان يخلو مع بعض الطلاب الذين نالوا درجات قليلة دون المستوى المطلوب، ويحاول حثهم على بذل المزيد من الجهد، ويشرح لهم طرقا في المذاكرة إلى آخره. وقد أحبه الطلاب حبا جما، حتى قال أحدهم: ما أسمعه من الأستاذ فلان يشكل أحسن بلسم لجرح الرسوب، وحين أجتمع معه أشعر أن طاقات جديدة تفجرت في داخلي. خامسا، ثقافة المعلم. في عصرنا الحاضر طغى نظام التجارة على كل جوانب الحياة، وصار الاهتمام ينصرف إلى الأشياء التي تعود بنفع مالي جيد، وهذا في حد ذاته مما يزهد في العلم ويقلل الرغبة في اكتشاف المجهول، كما يقلل درجة الابتهاج بالمعرفة واستخلاص المغزى منها. غير أن طبيعة عمل المعلم جزء لا يتجزأ من عملية اكتساب المعرفة ونموها، فما عساه أن يفعل والحالة هذه؟ من الواضح أن جهلنا يزيد، وأن الأشياء المجهولة تزداد مع ازدياد الأشياء المعروفة، وقد يعترينا شعور كاذب بالامتلاء المعرفي إذا لم نعلم أن حصولنا على المزيد من الأجوبة يولد دائماً المزيد من الأسئلة. ولذا فإن حاجتنا للاستمرار في طلب العلم هي حاجة ملحة ودائمة. ومن وجه آخر، فإن سعي المعلم المتواصل للحصول على المعرفة يؤكد لطلابه أن الجهل شيء طبيعي في هذه الحياة، وأننا يمكن أن نتخذ منه نقطة انطلاق نحو مزيد من النمو، عوضا على الاعتقاد بأن الجهل يشكل عائقا لا حيلة لنا تجاهه. الفضول إلى معرفة الجديد سمة مهمة من سمات المعلم الناجح، والتوغل في حقول المعرفة المختلفة يتيح دائما إمكانات جديدة، ويولد دائما دوافع جديدة للتقدم والارتقاء. وإن الفضول موجود لدى كل إنسان، لكنه حساس وهش، ويحتاج إلى حماية دائمة ومجاهدة النفس والصبر على طلب العلم وتخصيص وقت للقراءة كل يوم، أمورا تشكل وسائل فضلة لتلك الحماية. إن حصولنا على المزيد من المعلومات في التخصص وفي نطاق الثقافة العامة هو غاية في حد ذاته، لأنه يمكننا من التخلص من مشكلة عويصة